بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام عن هذا الحديث وما تضمنه من المسائل الشرعية المتعلقة بباب الحضانة، واليوم إن شاء الله نتم الحديث على بعض المسائل المتعلقة بالحضانة. وقد تقدم أن الحضانة مما تعم به البلوى، وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ولها أولاد منه فإنهم سيختصمون في الأولاد، فيدعي الرجل أنهم أولاده وأنه أحق بهم من أمهم، وتدعي الأم أنها أحق من الأب بأولئك الأولاد. الأمر الذي ينشأ عنه حصول المشاكل بين الزوجين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء في هذه المسألة المتعلقة بالخصومة في الحضانة، وقد وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته صلوات الله وسلامه عليه، فأحرى أن تقع بين سائر الناس. والحضانة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذلك بقول الراوي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما فقضى بها لخالتها، وقول البراء فقضى بها فيه دليل على تولي النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة القضاء. وهذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا أن الأحكام إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما يكون على سبيل الوحي والتشريع بتبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله، وذلك فيما يكون كما يكون في آيات الكتاب العزيز، وتارة يكون عليه الصلاة والسلام قاضيا، وتارة يكون مفتيا، وتارة يكون مشيرا. وكل هذه أطوار ينبغي أن ينظر في النصوص التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وسياق القضايا وسباقها محكم للفصل في مثل هذه الشخصيات والأطوار المختلفة. ولكن الأصل المجمع عليه أن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أن يحمل على أنه وحي من الله عز وجل، بقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر سبحانه وتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالهوى، وإنما يتكلم بوحي الله عز وجل الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فقضى بها، هذا مرتب على الخصومة التي وقعت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على أن منهج القضاء أن يطلب القاضي من الخصوم أن يدلوا بالحجج، ثم ينظر بعد ذلك في حجج الخصوم، ولا ينبغي للقاضي أن يصدر الحكم قبل أن يسمع من الخصوم. ولذلك عاتب الله نبيه داود عليه الصلاة والسلام حينما قضى في القضية، فقضى للخصم قبل أن يسمع من خصمه، فقال الخصم: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فعتب الله عز وجل عليه أن استعجل، وذلك بحكمه للخصم قبل أن يسمع من الطرف الثاني. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم من كل من علي وجعفر وزيد رضي الله عن الجميع، ثم قضى بقضاء الله عز وجل. فدل على أن الأصل أن يمكن الخصوم بإدلاء الحجج ثم ينظر القاضي في الحجج. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إذا أتاك الخصم وقد فقعت عينه فلا تعجل بالقضاء حتى تسمع من خصمه فلعله أن فقعت عيناه. فلذلك ينبغي للقاضي أن يتريث حتى يعلم ما عند الجميع ثم ينظر في الحجج والأدلة أيها أرجح وأقوى فيقدم قويها ويعتبره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فقضى بها لخالتها أي طرف الحجج كلها ولم يعتبرها موجبة للحكم بالحضانة لواحد من هؤلاء، وإنما صرف البنت لخالتها لكي تقوم بالحضانة، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. وفي قوله الخالة بمنزلة الأم فوائد ومسائل. المسألة الأولى: في هذه العبارة دليل على أن الأم هي الأصل، وذلك لقوله الخالة بمنزلة الأم، فجعل الأم أصلا والخالة فرعا. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأب والأم لو اختصما في الابن قبل أن وفي الابن والبنت قبل أن يبلغا سن التخيير أن الأم أحق، وذلك لأن الرعاية والحضانة من الأم أولى. وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، زعم زوجي أنه إن ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه أحق به. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته وله منها أولاد أن الأولاد قبل سن التخيير يردون للأم، وذلك لأن الأم أولى بالحنان والرعاية والقيام على شؤون الصغير، والأب دون ذلك بكثير. ولذلك يعتبر حكم الشرع بأحقية الأم من سمو منهج الشريعة الإسلامية وحكمتها، فإن الأم أكثر حنانا وأكثر شفقة ورحمة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم رحمة الله برحمة الأم حينما قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فدل على عظيم شفقة الأم وعظيم رحمتها بصغيرها. فالأصل أن الأم أحق بأولادها، ويشترط في هذه الأم أمور لا بد من توفرها لكي يحكم القاضي بأحقيتها بحضانة الأولاد. فيشترط في الأم أن تكون عاقلة، فإن كانت مجنونة سقطت حضانتها. ثم ينظر القاضي إلى من تنتقل الحضانة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الترتيب. فيشترط أن تكون عاقلة، والسبب في ذلك أن المجنونة لا تستطيع أن تقوم على نفسها فضلا عن أن تقوم على غيرها، والمجنون لا يستطيع النظر في مصالح أولاده ولا يحسن النظر لهم، فلذلك يصان الأولاد عن أمهم إذا كانت مجنونة. وأما إذا أفاقت من جنونها وزال الجنون عنها فإنها ترجع الحضانة إليها. الشرط الثاني إسلامها، فلا تكون الحضانة لأم كافرة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والسبب في ذلك أن الأم إذا كانت كافرة فإنها قد تنشئ الصبي والصبية على الكفر، وقد يحن الولد إلى أمه لمكان لمكان الوصلة التي بين الأم وولدها، فلا تستحق الأم الحضانة إذا كانت على الكفر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ووافقه أصحاب الرأي إلى أن الأم تستحق الحضانة ولو كانت كافرة، واحتجوا بحديث عبد الحميد بن جعفر في قصة رافع بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم في الولد وكانت أمه كافرة وأبوه مسلم فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأمه اقعدي ناحية وقال لأبيه اقعد ناحية، فجلس الأب في جهة والأم في جهة، ثم دعا الصبية وقال لها تخيري، فأرادت أن تذهب إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فانصرفت إلى أبيها المسلم. قالوا فهذا يدل على أن الأم ولو كانت كافرة أنها تستحق الحضانة. وهذا الحديث مضطرب، وقد تكلم العلماء في عبد الحميد بن جعفر راوي الحديث مع اختلاف في ألفاظ الحديث، ولذلك اطرح العمل به. والأصل أنه لا تعطى الأم الكافرة الحضانة لمكان التأديب. ولو نظرنا إلى أصول الشريعة الإسلامية فإننا نجد أنه لا حضانة للأم الكافرة. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا مكنت الكافرة كان السبيل على المسلم، وذلك لأن الولد يتبع أفضل الوالدين دينا. ولذلك أصول الشريعة لا تقتضي أن تعطى الأم الحضانة في حال الكفر. أضف إلى أن الفاسقة وهي التي تكون سيئة الأخلاق لا تستحق الحضانة، فكيف بالكافرة التي هي أشد فسقا وأسوأ خلقا؟ فلذلك ترجح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الأم الكافرة لا تستحق حضانة الصبي ولا الصبية، كما يشترط في الأم أن تكون مأمونة الأخلاق، فإن كانت سيئة الخلق خاصة إذا وجد فيها عيب شرعي كالزنا والفجور والعياذ بالله فإنها لا تستحق الحضانة، وذلك لأن الأخلاق تعدي وتسري من الآباء إلى أبنائهم ومن الأمهات إلى أولادهم، فلذلك لا تستحق الفاجرة الحضانة ولا تكون لها ولاية لأنها ستؤول حضانتها إلى إفساد أخلاق الصبي والصبية، وإنما شرعت الحضانة لحفظ الصبي والصبية. فإذا كانت الأم فاسقة فإن الحضانة ستؤدي بها إلى الضرر، فلا تشرع الحضانة لمثل هذا النوع من النساء. هذا هو الأصل، أن الأم أحق بابنها وابنتها قبل أن يصل إلى سن التمييز. أما إذا وصل الصبي أو وصلت الصبية إلى سن التمييز فهناك أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فإن كانت الأم متزوجة فإنه تسقط حضانتها، وذلك أنه إذا طلقها الزوج الأول فإنها أحق برعاية أولادها وحضانتها، بشرط أن تكون خلوا من الأزواج. فإن تزوجها رجل بعد الطلاق فإنه يصرف أولادها إلى من يليها في الرتبة والأحقية للحضانة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فدل على أن المطلقة تستحق حضانة أولادها بشرط أن تكون خلوا من الأزواج. والسبب في ذلك واضح وظاهر، وذلك أنها إذا تزوجت الزوج الثاني فإنها تنشغل على أولاد الأول، وقد يكون الزواج سببا في الإضرار بأولادها، وذلك من جهة الزوج الذي يغار لوجود الربائب في خده، ومن ثم كان أحق بالحضانة كان مستحق للحضانة في هذه الحالة من يلي الأم في المرتبة، وهي أم الأم وهي الجدة، والجدة تستحق الحضانة إذا كانت متمحضة بالإناث كأم الأم وأم أمها وإن علت، وهكذا بالنسبة لأم الأب. ولكن إذا حصل بينهما ولكن إذا حصل الخلاف بين الجدات فإنه تقدم الجدة التي هي أدنى على الجدة التي هي أعلى، ثم يشترط في هذه الجدة التي تقدم من جهة القرب أن تتمحض بالنساء. أما لو كانت تدلي بذكر فإنها لا تستحق أمام التي تمحضت بالأنثى، والسبب في ذلك واضح أن الحضانة تستحق من جهة الأم، فإذا دخل الذكر بين الأنثيين كان ذلك أضعف في حصول القوة في المرتبة. ثم يلي الأم الأخت، وثم يلي الأم الخالة، فالخالة أحق بالحضانة وهي تلي الأم، والسبب في ذلك أن الخالة تعتبر منزلة منزلة الأم في الحنان والشفقة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الخالة بمنزلة الأم، فإنها تعطف على أولاد أختها، ويستوي في الخالة أن تكون متزوجة أو غير متزوجة. والدليل على ذلك هذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذه البنت لخالتها مع أنها تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وذلك لمكان العطف والحنان من الخالة كما ذكرنا. ثم يلي الخالات، يليهن الأخوات، فإنها العمات، فإنها تستحق الحضانة بعد الخالة، وتكون الخالة العمة الشقيقة أقوى، وذلك لأنها تدري من جهتين وتقدم على العمة من الأب، وإن تعارضت عمة لأب وعمة لأم فالعمة لأم مقدمة على العمة لأب. والسبب في ذلك أن استحقاق الحضانة كان من جهة الأمهات، فإذا كان هناك عمة لأم وعمة لأب فإن العمة لأم قد أدلت بواسطة هي أقوى من واسطة العمة لأب. ثم يليهن الأخوات وتقدم الشقيقة، ثم يليها الأخت لأم، ثم تليها الأخت لأب، ثم بعد ذلك يلي الترتيب من جهة العصبات على الذي ذكرناه في كتاب الجنائز في كتاب الولاية على النكاح، إلا أنه تكون التقديم من جهة الأمهات مراعا عند التعارض على أكس الولاية في النكاح، فإنه يقدم الشقيق ثم يليه لأب، وذلك لمكان القوة من جهة الأم في الحضانة كما ذكرنا. وإذا بلغ الصبي الذكر 7 سنوات فإنه يخير بين الأم والأب، فيجلس الأب في جهة والأم في جهة، ويخيره القاضي بينهما، فإن ذهب فإن اختار أمه فلا إشكال، وإن اختار أباه فلا إشكال، ويمكن التخيير دون أن يفرق بينهما في المجلس. فلو قال له القاضي: تخير من شئت، فقال: أختار أمي، حصل التخيير وحصل الاختيار المطلوب. وهكذا لو قال: أختار أبي، فإنه يخير بينهما، إلا إذا كانت الأم فاسدة فإنه يستحق الأب الحضانة من أجل هذا. وقد حكي عن بعض القضاة رحمة الله عليهم أنه خير الولد بين أمه وأبيه، فقال الولد: أختار أبي، فقال القاضي: أنت لأبيك، فقالت الأم: سله لماذا اختار أباه علي؟ فقال له القاضي: لما اخترته؟ قال: إن أمي تبعثني إلى الكتاب، تبعثني إلى من يحفظني فيضربني، وأما أبي فإنه يتركني أعدث كيف أشاء. فرد القاضي حكمه وقضى بأن الأم أحق، وهذا هو المنبغي على القضاة أن ينظروا للأصلح والأولى في رعاية الأولاد. ومن ثم استثنى بعض العلماء رحمهم الله في التخيير وجود أمور تمنع منه، وذلك أن يكون أحد الزوجين فيه خلل وفساد في دينه وخلقه، فإنه حينئذ يرد إلى من هو أصلح وأقوم وأولى بالرعاية والعناية. وإذا بلغ الولد إلى سن البلوغ فإنه حينئذ أدرى بمصالحه وشؤونه، ولا يكون هناك تخيير، وإنما يكون التخيير دون سن البلوغ. أما بالنسبة للنساء فإن البنات إذا بلغن 7 سنين فإن الآباء أحق برعايتهن، والسبب في ذلك أنهن قبل 7 سنوات في حاجة إلى الشفقة والرعاية والحنان، فكانت الأم أحق بالحضانة من هذا الوجه. أما إذا بلغت الصبية 7 سنوات فإنها حينئذ تكون في كفالة أبيها، والسبب في ذلك واضح، وهي أنها إذا بلغت هذا السن فإنها بحاجة إلى من يحفظها من العدوان على عرضها، من الاعتداء على عرضها والمساس بشرفها، والأب أقوى وأقدر من أمها على ذلك، فتضم إلى أبيها لكي يقوم بتزويدها ورعايتها، إلا إذا كان الأب فيه فجور أو فيه علة تمنع من قيامه على كفالتها، فحينئذ تضم إلى من هو أقرب من جهة العصبة فيقوم على رعايتها كعمها وابن عمها ونحو ذلك. فهؤلاء هم الذين يتولون القيام على البنت بعد بلوغها لمثل هذا السن، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ومن هذا كله يتبين لنا سمو منهج الشريعة الإسلامية ورعايتها لحقوق الأولاد، فإن كان الأولاد في سن الصغر دفعوا إلى الأم لمكان الحنان والشفقة، وأما إذا كانوا فوق ذلك خيروا إن كانوا ذكورا، ودفعوا إلى الرجال إن كانوا إناثا. وهذا كله يدل على الحكمة وسمو التشريع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. يقول المصنف رحمه الله: كتاب القصاص. القصاص مأخوذ من قول العرب: قص الأثر إذا تتبعه. والمراد بالقصاص في الشريعة الإسلامية مجازاة الجاني بمثل جنايته، وقال بعض العلماء: مجازاة الجاني بمثل فعله، والمعنى متقارب. والقصاص باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي، قصد منه بيان حكم الله عز وجل في الاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأعضاء. وقد بين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه أحكام القصاص، وقد جاءت مشور ذلك نصة النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب القصاص ولزومه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الآية:
وقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: حكاية عن شريعة بني إسرائيل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص في النفس والأطراف. أما في النفس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، أي مكن من كلا الأمرين، إن شاء أخذ بحقه فقتل القاتل كما قتل قريبه قصاصا ومجازاة للجاني بمثل جنايته، وإما أن يودى أن يأخذ الدية عوضا عن تلك النفس. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام القصاص في الأطراف، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت ثنية المرأة قال: كتاب الله القصاص، أن يقتص من الربيع كما اعتدت على السن بمثل جنايتها. وهذا كله يدل على لزوم القصاص، فإن قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص، بمعنى فرض، يقال كتب الشيء بمعنى فرض ولزم العمل به، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فكذلك قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، أي الحكم في الجناية على الأطراف أن يقتص من الجاني بمثل فعله. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية القصاص، والنظر الصحيح يقتضي مشروعية القصاص، فإن الجاني إذا جنى وأخذ منه وأخذ بمثل جنايته كان ذلك عين العدل وعين الحكمة المقتضية لوجود الأمن بين الناس والسلامة على أرواحهم وأجسادهم. شرع الله القصاص، وذلك بهذه الأدلة في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه المشروعية حكم عظيمة، فإن القصاص فيه تحقيق للعدل الذي يقصد الشرع تحقيقه، وذلك أن الجاني إذا جنى وأخذ بمثل جنايته كان ذلك من باب العدل، فلم يترك حتى فلو ترك الجاني دون أن يقتص منه بمثل جنايته فإنه يظلم المجني عليه، ولو مكن أولياء المجني عليه أن يقتلوا كيف شاءوا لكان في ذلك ظلم لأناس لكان في ذلك من الظلم ما هو واضح وظاهر، فيقتل البريء بجناية غيره. ولذلك توسطت الشريعة الإسلامية بين الإفراط والتفريط، فقد كانت العرب في الجاهلية إذا قتل القتيل من القبيلة طلبوا أعز الناس في القبيلة التي كان منها القتل، فقتلوا العزيز بدم الذليل، وربما أخذوا الجماعة بالواحد، ولربما قتلت أنفس وهم يطلبون الثأر لنفس واحدة لا يرون أن دمها قد كوفئ. فجاءت الشريعة بهدم هذه العادة الممقوتة التي تسفك بها الدماء البريئة وتكون سببا في استشراء القتل والخوف بين الناس، فشرع الله أخذ القاتل بجنايته، فيقتص من القاتل ولو كان أشرف الناس ولو كان أرفع الناس نسبا، وكانت العرب في الجاهلية إذا قتل الشريف من هو دونه فإنهم لا يمكنون أولياء المقتول من القصاص، وذلك لعزتهم وأنفتهم بالباطل. فهدم الله عز وجل هذه الجاهلية التي اشتملت على ظلم الناس والمفارقة بين طبقات المجتمع بدون وجه حق، وجعل الله الدماء متكافئة في حكم الإسلام. فلا فضل لعربي على عدمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير في القصاص. ويقتص من الإنسان إذا استجمع الشروط المعتبرة للقصاص، فيقتص من القاتل بشرط أن يكون مكلفا، وذلك بأن يكون بالغا عاقلا. فلو قتل الصبي فإنه لا يقتص منه لأنه غير مكلف، وهكذا لو قتل المجنون فإن قتل المجنون ولو كان عمدا يعتبر خطأ، والسبب في ذلك زوال العقل عنه. أما لو كان القاتل مكرها ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فلو أن إنسانا وضع السلاح على إنسان وقال له إذا لم تقتل فلانا فإني أقتلك، فإنه في هذه الحالة يعتبر مهددا بالقتل فأقدم على القتل والحالة ما ذكر، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لا يقتص من القاتل ومن المكره ولا من المكره، وقال لا يقاد هذا ولا ذاك، وإنما تجب الدية لأولياء المقتول. والسبب في ذلك أنه رأى أن الإكراه يوجب سقوط الحد عن القاتل، وقال القاتل قتل بالضغط والإكراه ولا يعتبر مختارا فلا يؤاخذ بقتله. وأما بالنسبة لمن أكره وهدد فإنه يقول إنه لم يباشر القتل، والقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، والقاعدة عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه في القصاص أنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة أنه تسقط السببية ويحكم للمباشرة على تفصيل في مذهبه. وبناء على ذلك فإنه يعتبر الذي هدد بالقتل وأكره على القتل سببا وليس بمباشر للقتل، فأسقط رحمه الله عنه القصاص من هذا الوجه. وذهب الإمام مالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع إلى أنه يقتل المكره والمكره، وقالوا يقتص من الاثنين. فأما بالنسبة للمكره فإنه دفع المكره إلى القتل، ولولا هذا الإكراه لما كان القتل، فأوجب القصاص على الذي هدد بالقتل وأوجب القصاص على الذي قتل. ولما سئلوا كيف نقتل هذا المكره مع أنه هدد بالقتل ولم يفعل القتل باختياره، قالوا إنه لما هدد بالقتل فإنه قد تساوت نفسه ونفس أخيه، ففدى نفسه بنفس أخيه فلم يكن مكرها، لأن شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي هدد به الإنسان أعظم من الشيء الذي طلب منه، وهنا ليس بأعظم وإنما هو مساو، ولذلك يجب القصاص على الذي قتل لأنه باشر القتل. وذهب الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أنه يقتل المباشر دون الآمر، والسبب في ذلك أنه رأى أن الذي باشر القتل قد أسقط حكم السببية، كما هو معروف في القاعدة الفقهية أن المباشرة تسقط السببية قال: فاجتمعت المباشرة والسببية فقدمت المباشرة على السببية، فيقتل الذي فعل القتل ولا يقتل الذي هدد وأكره. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أنه يقتل الآمر دون المكره، قالوا: لأنه هو الذي حرك إلى القتل، وكأن هذا الرجل الذي أكره على القتل في يده بمثابة الحية. قالوا: فلما هدده بالقتل وأقدم المكره على القتل، كان المكره بمثابة الحية التي يمسكها الإنسان في يده، فلو أمسك إنسان حية في يده وأنهشها لغيره فمات، فإنه يقتص منه مع أن الذي باشر القتل هو الحية. قالوا: فكذلك هنا قد باشر القتل المكره، ولكننا نسقط هذه المباشرة لأنها بمثابة السلاح والحية، ونوجب القصاص على الذي أكره. والصحيح من هذه الأقوال أنه يقتص من الاثنين، فيقتل الذي هدد لأن القتل كان بسببه، ويقتل الذي باشر القتل لأنه فدى نفسه بقتل أخيه، ولأنه لم يكن مكرها حقيقة فالأصل فيه أنه قاتل، وقد كان ينبغي عليه الصبر على البلاء، فإن قتل فهو شهيد. أما أن يقدم على النفس المحرمة فلا وجه لاستباحتها، ولكن تسقط عنه المؤاخذة والإثم لمكان القصاص. الشرط الثاني في القاتل أن لا يكون المقتول جزءا منه، وهذا في الوالد وولده، فلو أن القاتل كان والدا للمقتول فإنه لا يقتل الوالد بولده، وذلك في مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، ولذلك لا يكون الولد سببا في هلاك أبيه، والأب سببا في وجوده، ولأن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين، وليس من الإحسان إلى الوالدين أن يكون الابن سببا في قتل أبيه، وذلك بالنسبة لمن يلي حق القتل. السبب الشرط الثالث الذي ينبغي توفره في القاتل أن يكون قاصدا للقتل، أما لو كان غير قاصد للقتل كأن يرمي صيدا فيصيد إنسانا بدون قصد فإنه لا يقتل بإجماع العلماء، فلا بد من توفر هذه الشروط في القاتل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن السكران يقتص منه، وذلك إذا شرب المسكر متعمدا، لأنه أقدم على قتل النفس المحرمة ظلما وعدوانا، ولأننا لو قلنا بعدم القصاص على السكران بمكان عدم العقل فإنه حينئذ يكون هذا الحكم سببا في التوسع في القتل وسفك الدماء البريئة، إذ يستطيع المجرمون أن يشربوا الخمور ثم يعيثون في الأرض فسادا لقتل الأرواح البريئة، فيقتص من السكران إذا كان سكره على سبيل العمد. أما لو شرب الخمر بغير قصد يظنها ماء فإذا بها خمر، أو أكره على شرب الخمر ثم قتل بعد شربها، أو اضطر إلى شرب الخمر، فإنه في هذه الحالة لا يقتص منه في قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. ويشترط في النفس المقتولة شروط لا بد من توفرها للحكم بالقصاص. الشرط الأول أن تكون النفس المقتولة محرمة، أما لو كانت غير محرمة كنفس الحرب، وهكذا الثيب الزاني، وهكذا المرتد عن دينه المفارق للجماعة، فإن هؤلاء إذا قتلوا فإن قاتلهم لا يستحق القتل، وأما إذا قتلهم بدون أمر السلطان فإنه يستحق التعزير لافتيات على حق السلطان كما هو معلوم. فيشترط في النفس التي يقتص من أجلها أن تكون نفسا محرمة. الشرط الثاني أن تكون هذه النفس مكافئة للقاتل أو دونه، أما لو كانت فوقه فإنه لا يقتص منها، كما هو الحال في الحر والعبد. فلو قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل الحر بالعبد، وذلك على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. وذكر الخلاف فيه بين أهل العلم رحمة الله عليهم. وهكذا إذا كان المقتول ذميا فإنه لا يقتص من المسلم، فلو أن مسلما قتل ذميا فإنه لا يقاد منه ولو كان عدوانا، وذلك لأنه لا يقتل الكافر بالمسلم. صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد مسلم بكافر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه لو قتل المسلم الذمي فإنه يقتل المسلم بالذمي ويقتل بالمعاهد. وهذا القول قول مرجوح، وإن كان قد اشتد رحمة الله عليه بحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أحق من وفى بذمته. وذلك أن رجلا قتل ذميا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بالذمي وقال: أنا أحق من وفى بذمته. وهذا الحديث حديث ضعيف، فهو من رواية عبد الرحمن بن البيلماني قال أبو عبيد رحمه الله وليس ابن البيلماني، وليس بمثل ابن البيلماني: تستباح دماء المسلمين المحرمة، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقا، سواء قتل حربيا أو مرتدا، أو قتل معاهدا أو ذميا. وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بشروط القصاص في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى.
أعرفكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت الحضانة للابن عند أمه لمدة 7 سنين، هل يحق للأب أن يأخذ ابنه لمدة معينة كيوم أو نصف في الأسبوع ثم يرده إلى أمه؟ ما هو الضابط في ذلك؟ أعرفكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا حكم القاضي بالحضانة للأم فإنه ينبهها على زيارة الوالد لولده، وللأب حق أن يزور أولاده وأن يتفقدهم، وهكذا يبعث بأولاده إليه لكي يصلوه ويبروه. والنظر إلى القاضي في مثل هذه المسائل، ينظر القاضي في تحديد المدة التي تكون لزيارة الولد لوالده وما فيه مصلحة للأولاد. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لأخت مطلقة ولها ولد، وقد تزوجت وهو ابن 3 سنوات، فأخذه أبيه، لكن الابن لا يريد أن يبقى مع أبيه، هل يحق لي كخال للابن أن أطالب بحضانته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة محتملة، أخذه أبوه، هل المراد وهل أخذه الأب